قال رحمه الله: قال العلماء: والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر، والله أعلم.
يعني كم يحسن بالإمام إن أراد أن يختار قراءة قاف اضطربت، والناس عوام الناس في بلادنا شافعية، إذا فرض عليه أن يقول هذا مذهب الإمام الشافعي وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل، هذا مذهب الإمام الشافعي وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس قلوبهم غلف. فهذا المذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى نقله عن مذهب الإمام الشافعي، وما أجمل أن تقول الفتنة وأن تشد يدك بقول عالم معتبر، عالم كبير، حتى تغلق على نفسك كل باب. يعني واحد يسأل عن حكم القنوت الفجر، قلت غير مشروط. قال: هو أنت تفهم الشافعي؟ قلت: هو أنت تفهم مالك وأحمد وأبو حنيفة؟ لكن قلت: أنت تفهم الشافعي؟ وأنت تفهم الثلاثة البصريين؟ المسألة ليست هكذا. لكن جميل أقول، كان ينبغي أن أقول: القنوت الفجر غير مشروع، وهو مذهب كافة العلماء سلفا وخلفا، وعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد. خلاص ما بقي أحد يتكلم عنه. يعني أن تشد يدك وأن تذكر الحديث، تذكر فقه من؟ من الكبار الكبار. تقول: هذا مذهب الإمام البخاري، هذا مذهب الإمام مسلم، هذا مذهب فلان الكبار. خلاص ما يبقى شك، ما يبقى ريب في قلب عبد، في قلب إنسان، هذا أمر حقيقي. طيب، إذا ذكر الإمام النووي نقلا عن العلماء، وهو نقل عن القاضي عياض كعادته في كمال المعلم، أن هذه الحكمة من قراءة هاتين الصورتين اشتملت عليه من الخبر من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس في العيدين ببروزهم بين يدي الله في البعث، وربط الحدث بالمناسبة مدعاة لأن يتذكر العبد، مدعاة لأن يتذكر العبد. فهذا أسلوب تربوي، حتى التربويون المعاصرون ينصصون عليه، يحاول الأستاذ يربط بين العلم المعلومة وبين يعني حدث ما، يربطها بحدث ما. فالله علمنا جل في علاه في يوم العيد الذي يجتمع فيه الناس في المصليات العامة من كل حدب وصوب، ويكون حالهم كحال خروج الناس كأنهم جراد منتشر في يوم القيامة من الأجداث من القبور، يكون حالهم في ذهابهم لصلاة العيد على هذا الحال. فالعبد يفرح في العيد كما يأتي في الباب الذي يليه، وهو الآن سنقرأ أول الحديث التي فيه: العبد يفرح في العيد ومع فرحه في العيد فإنه لا ينسيه يوم الآخر، لا ينسيه اليوم الآخر، وفرحه لا ينسيه رقة قلبه، وأن يتذكر تلك الأحوال وتلك الأحوال التي تكون يوم القيامة. فالفرح لقلب المسلم واسع، يتحمل أن يفرح بما شرع الله في العيد وما شرع الله تعالى، ما شرعه سبحانه وتعالى في الفرح حفظ لنا بالعمل، لأن الفرح الناس وما أدرك من الناس، ولا سيما لما تنعدم التزكية ويكثر الجهل وتتمكن الشهوات وترسخ الشبهات وتستحل المحرمات، فما أدراك ما الفرح. بعض الناس عنده الفرح يشرب كأس خمر، يقول لك في كأس خمر هذا ما في أي فطر تحرم خمر، أو يسمع الغناء أو ما شابه. فيا ترى الفرح المشروع في العيد كيف هو؟ عبر عنه بصنفين، عبر عنه بصنفين: الرجال والنساء. كيف تفرح الرجال؟ كيف يفرح الرجال؟ كيف يفرح النساء؟ المدينة مجتمع كان عندهم لهو، عندهم أعياد، بقيت بقية من آل هارون في المدينة من اليهود، وكان لهم أعياد، والأعياد في موجودة في جميع الأديان، وكانوا يفرحون بها. فشاء الله تعالى أن تبقى بعض الأناشيد وبعض الألفاظ محفوظة كما يقولها الأوس والخزرج. ولا سيما فيما تراشقوا به من اشعار على عاده العرب قبل النزال، كان كل واحد منهم يفخر بخصال وفعال، فكان كل منهم يذكر مناقبه ومناقب قومه. وحصل ان جرى بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته اليها قتال شديد بين اكبر قبيلتين في المدينه وهما الاوس والخزرج. وذاك اليوم سمي يوم بعاث، وبعاث كان خصما للاوس، وكانت الغلبه في هذا القتال للاوس، وكان الاوس والخزرج كل منهما يفاخر الاخر باشعار قبل النزال، وبقيت هذه الاشعار دائره على السنه الصغار والجوار. فكانت الشباب يعني سواء الغلمان ويقابل الغلام من النساء جاهل صغير، قالوا اسم الجوار من الجريان تنبعث تذهب وتجيء وتتحرك بسرعه، فسميت جاريه ثم اصبحت الجاريه تطلق على الأمة كبرت أم صغرت. أما أصل الجارية يعني الفتاة، الفتاة التي في أوائل شبابها، الفتاة التي في أوائل شبابها يعني ناهزت البلوغ قبل البلوغ وبعد البلوغ. فالنساء والصبيان الصغار كانوا يعني يتقاولون يعني هذا يعمل حاله للمهاجرين من الأوس، وهذا يعمل حاله للخضرج، وهذا يفخر على هذا وهذا يرد على هذا بالفخر من الأشعار التي كانت تقال. هذه الأشعار كانت يعني قدر الله في شرعه أن وقعت على مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشعار فيها شيء من خفة، ولا سيما الصغار، وتتناسب مع سنهم وتتناسب مع فرحتهم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن معهم مما حرم الله، فأشاح بوجهه عنهم وغطى وجهه وتركهم حتى لا يروا. فما أراد النبي أن يمنعه، ما أراد النبي أن يمنع هؤلاء الصغار من أن يفرحنا بهذا الكلام. طبعا ورع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ورعه الشديد، دخل فرأى شيئا عجيبا، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رأى هاتين الجاريتين الصغيرتين من الأنصار، رآهما في بيت ابنته وبنت ابنته عائشة وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليهما ووسع الإنكار بالطريقة والكلام، وسع الإنكار بالطريقة وبالكلام. بالطريقة نهرهما، والنهر حول الصوت الذي فيه ارتفاع وفيه غلظة، نهرهما وقال لهما مزمار الشيطان في بيت رسول الله، جعله مزمار. وعودنا الإمام مسلم عادة حسنة وهمة، وتعلمناها كثيرا في هذا الدرس، أن مسلما رحمه الله يجمل وبعد الإجمال يفصل. طب شو المزمار؟ يعني المزمور والحديث الذي أول ابتدأ به مسلم قال مزمور، مزمور الشيطان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية فصلها مسلم، فذكر المزمار الدس، ما ذكر المزمار زمار. الزمار، فالذي يظهر من خلال ما ورد في الباب أن المزمار كان شأن الرجال والغلمان، وأن الدف كان شأن الجوار، كان المزمار شأن الغلمان، ولا أقول المسلم شأن الغلمان ولا أقول الرجال، وكان ضرب الدف شأن الجوار. نسمع الحادثة ونحاول أن نستنبط منها بعض الأحكام على عادتنا مستدلين بالمفاتيح التي أعطانا إياها الإمام البخاري في فهم فقه الحديث. نسمع.
قال الإمام